أحيانا ودين الله يحفظنا ويرعانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله رب المشارق والمغارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ومما زادني فخرا وتيها وكدت أخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان هكذا ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولازلنا حول هذا الموضوع الذي هو بعنوان أطفالنا والأمانة الجزء الثاني. توقفنا في الحلقة الماضية وكنت قد طرحت عليكم أيها المشاهدون الكرام سؤالا، ألا وهو: هل هناك أساليب مناسبة لكل مرحلة عمرية يتعلم الطفل في هذه المرحلة الأمانة؟ أسأل مرة أخرى: هل هناك أساليب مناسبة لكل مرحلة عمرية يتعلم الطفل من خلالها الأمانة؟ أيها الأحبة، نبدأ مع الطفل بداية بالحنو والحنان واللطف، فإذا ما بلغ الخامسة نعامله بالإقناع الهادئ وبالأسلوب المقنع الهادئ، فإذا ما تقدم به العمر أكثر من ذلك نعلمه عاقبة التعدي على حقوق الغير، وأن هذا الاعتداء يرفضه الشرع والعقل والعرف أيضا، ونعلمهم كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد وصف المؤمنين في كتابه الكريم فقال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولخلق الأمانة فضل كبير وثواب عظيم، فالأمانة طريق إلى الجنة وإلى نعيم الجنة الخالد. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على خلق الأمانة في كثير من أحاديثه الشريفة، وكما أن الأمانة هي طريق للنجاة من الهلاك في الدنيا، في مقابل خلق الأمانة الخيانة، فهو خلق مذموم نهى الله سبحانه وتعالى عنه في قوله: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمانة في كثير من أحاديث الشريفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا نظرنا إلى هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تتحدث عن الأمانة، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا ضرورة أداء الأمانة لمن ائتمنك عليها وعدم ضياعها والحفاظ عليها بشتى أنواع الوسائل. وإن خانك أحد أيها المسلم فلا تقابل الإساءة بالإساءة، ادفع بالتي هي أحسن. لو أحد ما خانك فلا تقابل الإساءة بالإساءة، اسمع إلى قول الملك: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولكن تعفو وتغفر وتسامح وتعفو عن هذا الرجل. فكما قيل: اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن وافق أهله فهو أهله، وإن وافق غير أهله فأنت أهله. فالمسلم لا يخون والمسلم لا يغدر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أول من يضرب به المثل في الأمانة. المشركون الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردوه من بلده وعذبوا أصحابه، مع ذلك كانوا يضعوا أماناتهم وأمتعتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. وعندما أمره الله عز وجل بالهجرة من مكة إلى المدينة، أمر علي بن أبي طالب بأن يرد كل أمانات الكفار والمشركين إليهم مرة أخرى، مع أنهم آذوه وعذبوا أصحابه. فهذه هي الأمانة، قصة تحدثنا وترشدنا إلى الأمانة. وأنا أتعمد أن أذكر قصص تتحدث عن هذا الموضوع الذي أتكلم فيه. لماذا؟ لأننا كما قلنا في حلقات ماضية أن للقصة أثر عميق في نفوس الأطفال والصغار والشباب بل والكبار. للقصة أثر عميق في نفوس الكثير من الناس. الإمام أبو حنيفة كان يعمل بالتجارة، وكان له شريك يشاركه في هذه التجارة، وكان يقف مكان أبي حنيفة يتاجر حينما كان يعلم طلبة العلم، وكان هو بالعلم في مجالس العلم. وذات يوم اشترى أبو حنيفة أقمشة من أحد التجار، وكان من ضمن هذه الأقمشة ثوب فيه عيب، ولكنه عيب خفي، يعني مش ظاهر، عيب مش يعني عيب بس خفي مش ظاهر للناس. فأوصى أبو حنيفة هذا الغلام لو أتى لك أحد يشتري هذا الثوب بين له العيب اللي فيه. فأراد أبو حنيفة أن يبين لهذا الغلام أن يبين هذا العيب في هذا الثوب لمن يريد أن يشتري هذا الثوب. وفي الصباح أخذ هذا التاجر اللي هو شريك أبي حنيفة في التجارة، أخذ هذا التاجر الأقمشة وذهب بها إلى السوق وباع لأحد الرجال هذا الثوب ولم يبين له العيب الذي فيه. وعندما جاء الإمام أبو حنيفة مرة أخرى سأله عن الثوب فقال له لقد بعت هذا الثوب، فسأله عن الرجل الذي باع له هذا الثوب، فقام الإمام ومعه شريكه يبحثان عن هذا الرجل، ولكن في النهاية بعد فترة طويلة وبعد مدة طويلة وبعد بحث طويل دون جدوى لم يجدوا هذا الرجل. ماذا يفعل الإمام أبو حنيفة؟ يتصدق بثمن البضاعة كله مخافة أن يدخل في ماله مال فيه شبهة من حرام. هذه هي الأمانة. امرأة جاءت إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، جاءت إليه وقالت له أريد أن أبيع لك هذا الثوب، فقالت له أريد أن أبيع لك هذا الثوب بمئة درهم، فقال لها الثوب يستحق أكثر من ذلك. انظروا إلى الأمانة. أما الآن التجار ولا حول ولا قوة بالله، إذا جاءت امرأة إلى أحد التجار الآن ولا حول ولا قوة بالله، البعض منهم يقول لا لو هي مثلا قالت له 100 جنيه يقول لا 90 جنيه، وممكن كمان يأخذ هذا الثوب ويبيعه أكثر من اللي هي قالت له عليه، ممكن يبيعه ب 120 ويكسب أكثر. أما شوف الأمانة، الإمام أبو حنيفة يقول لهذه المرأة هذا الثوب يستحق أكثر من ذلك، فقال له خلاص 200 درهم، هذا الثوب يستحق أكثر من ذلك 300 درهم، لغاية لما وصلت ل 400 درهم، فقال لها هذا الثوب يستحق أكثر من ذلك، قالت له أنت أتهزأ به؟ أتهزأ به؟ أتستهزئ به؟ فقال لها طب خلاص جيب أي تاجر واسأليه عن ثمن هذا الثوب. بالفعل أحضرت تاجرا وسألته عن ثمن هذا الثوب، فقال لها هذا التاجر إنه يساوي 500 درهم. فاشترى منها الإمام أبو حنيفة هذا الثوب 500 درهم. الفاروق الأواب عمر بن الخطاب كان يضرب به المثل في الأمانة، وهذه القصة المعروفة المشهورة بين الكثير من الناس، حينما كان يمشي على رمال الصحراء الملتهبة يسوق أمامه جملين من إبل الصدقة، كان قد تخلف لما رآه عثمان بن عفان هو جالس في خيمة له. عثمان بن عفان هو وخدمه كانوا يجلسون في خيمة، فلما رأى عثمان بن عفان سيدنا عمر بن الخطاب بعيد لم يعرفه، وقال ما الذي أخرج هذا الرجل في هذا الجو شديد الحر؟ ألا كان ينتظر حينما يعتدل الجو؟ فلما أمعن النظر فرآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما اقترب منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عثمان بن عفان ما الذي أخرجك في هذه الساعة يا أمير المؤمنين؟ قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جملين من إبل الصدقة قد تخلفا، فخشيت أن يسألني الله عنهما يوم القيامة. انظر إلى هذه الأمانة. الفاروق الأواب الأمين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. ولازلنا نعيش ونحلق في سماء المتحلين والمتصفين والمتخلقين بالأمانة، ونستكمل بإذن الله تبارك وتعالى باقي القصص التي تحدثنا عن الأمانة في الحلقة القادمة بإذن الملك جل وعلا. أيها الأحبة أستودعكم الله إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رسول الله أدبنا وربانا، رسول الله بالإيمان أوصانا، رسول الله قدوتنا ومرشدنا على الإحسان والإخلاص أحيانا، وفي صار الشرع للإنسان عنوانا، وفي الإسلام منهاج يعلمنا، ودين الله يحفظنا.